بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وعلى الإمام منع مخدر ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها 5 أسهم: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي 3، وعلى غيره 2، ويقسم لحر مسلم ويرضح لغيرهم.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. كتاب الجهاد، ختم الشيخ رحمه الله تعالى وإياه العبادات بكتاب الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد فهو قتال الكفار، إذا قيل الجهاد فالمقصود به قتال الكفار. ولنعلم أن الجهاد الذي وردت النصوص بفضله هو مقاتلة الكفار لتكون كلمة الله العليا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا هو الجهاد الممدوح التي وردت النصوص بفضله. قتال نوعان: إما أن يكون مقاتلة كفار أو مقاتلة مسلمين. مقاتلة كفار يكون جهادا إذا كان القتال لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الجهاد. أما مقاتلة المسلمين فهي على نوعين: النوع الأول إذا كان لأمور دنيوية، كما يحصل بين الملوك والرؤساء، يقاتل بعضهم بعضا لأجل الرئاسة ولأجل الحكم، فهذا قتال فتنة منهي عنه، فتركه في أقل الأحوال أولى من المشاركة فيه. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن ما حصل بين علي ومعاوية أنه من باب قتال الفتنة، فغيرهم من باب أولى. في صحيح مسلم حينما ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قصة أسامة قال: فلا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة، قال له رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال له سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة. سعد رضي الله تعالى عنه يرى أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنه قتال فتنة، وليس الأمر متعلق بسعد رضي الله تعالى عنه، بل كل من اعتزل كأسامة وأبي هريرة وابن عمر وأسامة ابن زيد وحسان وغيرهم تركوا القتال لأن هذا القتال يرونه قتال فتنة. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل الحاكم إذا قتل، قال: إذا كان كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه، وإلا فدح. ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله من كليهما. يدل على أن الصحابة ومن أتى بعدهم يرون أن القتال لأجل الحكم لأجل الملك وتصارع الحكام تصارع الأمراء على السلطة أنه من باب قتال فتنة، وتحمل عليه نصوص: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ونحو ذلك من النصوص التي تنهى عن حمل السلاح. النوع الثاني من المقاتلة بين المسلمين هو قتال الفئة الباغية، وسيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، وسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يعين ليأتي الكلام عليه. لكن قتال البغاة هو قتال الفئة التي بغت على الأخرى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يصح أن في الباغية قد تكون هي التي معها الحاكم، وقد يكون الأمر بالعكس، الفئة المعتدئة الحاكم. وإن كان الجمهور كما سمر بنا العمة الثلاثة للشافعية والأحناف والحنابلة يرون أن الفئة الباغية هي التي تقاتل الإمام مطلقا، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. هو فرض كفاية، حينما قال فرض يعني فرض على الأمة في جملة، فدلت النصوص على فضيلته، وهذا يدل على مشروعيته. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه به مات على شعبة من شعب النفاق. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وغدوة يغدوها الرجل في سبيل الله أو رايحة خير من الدنيا وما عليها، إلى غير ذلك من الحديث التي تدل على فضيلة الجهاد. قال: هو فرض لأن الله أمر به وكتب علينا: كتب عليكم القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة انفروا خفافا وثقالا. لكنه لا يجب على الأمة كلها في الأصل، لقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالنفير لا يجب. ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج هو وبعض أصحابه للجهاد، وأحيانا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى بعض أصحابه ويرسل السرايا لتجاهد في سبيل الله عز وجل، وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم من بعده. فالأصل أنه فرض كفاية. فرض كفاية على من؟ على الرجل المسلم المكلف القادر الذي يجد مؤونة له ولمن يمونهم حتى يرجع. يجب على المسلم بما مر بنا أكثر من مرة اشتراط الإسلام في العبادات كلها. الرجل يخرج المرأة، مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية البخاري: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. يدل على أن المرأة ليس عليها جهاد. المكلف لا بد أن يكون بالغا. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق ونبن 15 سنة فأجازني. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز ابن عمر في أحد لأنه لم يبلغ حد سن التكليف، وأجازه في أحد لأنه مكلف. أيضا جهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى شيء من النظر وشيء من القوة، والصغير لا تتوفر فيه هذه الأشياء. أيضا كما مر بنا عموم حديث رفع القلم عن ثلاثة، فيخرج الصغير وأيضا يخرج المجنون. القادر ليخرج ذوي الأعذار من المرضى، سواء كان المرض دائما أو عارضا. أما الدائم كقول ربنا تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والمرض يحتمل أن يكون دائم وأحيانا يكون عارض. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فليس على الضعفاء جهاد، وكذلك المرضى، وكذلك الذي لا يجد ما ينفق، فلا بد أن يجد نفقة له. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم. فكذلك أيضا إذا كان يجد له نفقة لكن لا يجد نفقة لمن تركه، نفقة هؤلاء ومؤونة هؤلاء متعينة في حقه، وقد صح عن الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فالإنفاق على هؤلاء مقدم، لأن فرض الكفاية سيكون في حقه سنة، والنفق على هؤلاء ستكون واجبة، فلا يقدم السنة على الواجب. قال: إلا إذا مر بنا أن الاستثناء معيار العموم. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا شككنا هل هو من فروض الأعيان أو فروض الكفايات نرجع للأصل وهو أنه فرض كفاية، لأنه قال إلا إذا، وهذا استثناء، والاستثناء يخرج بعض العموم. إلا إذا حضره، يعني إذا حضر الشخص موطن القتال أصبح القتال في حقه متعينا. لماذا؟ لأنه إذا لم يقاتل ورجع من غير قتال يسوق عليه قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا يدل على أن الرجوع وترك الجهاد كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا كان معذورا. فإذا حضر موطن الجهاد في سبيل الله عز وجل فأصبح الجهاد في حقه متحينا، أو حصره أو بلده عدو. الجهاد في سبيل الله عز وجل نوعان: النوع الأول هو جهاد الطلب، أما إذا كان جهاد دافع فلا تشترط له الشروط السابقة، لأنه من باب منكر منكر ومن باب دفع الصائل فكل يدفعه على قدر وسعه. أو حصره أو بلده عدو، إذا أحصر هو أو أتى عدو وحصر البلد أصبح الجهاد فرض عين وليس فرض كفاية، على كل شخص بحسبه. قال: أو كان النفير عاما، أمر الجميع أن ينفروا نفورا عاما فيكون واجبا في حق الجميع، لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذا استفهام إنكاري، فالله عز وجل ينكر على من طلب منه النفير فلم ينفر. وأيضا حديث عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استنفر الشخص يجب عليه أن ينفر في سبيل الله عز وجل. قال: ففرض عين، فيكون فرض عين على الجميع ولا يشترط له ما تقدم ذكره. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. إذا كان فرض كفاية فإذا قام به البعض أصبح في حق الباقين سنة. ومر بنا أكثر من مرة أن فرض العين هو ينظر فيه إلى الفعل بخلاف الفاعل، فإذا قام به البعض أصبح الآن سنة، قام الجهاد يستحب أن يجاهد. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. يتكلم على فرض الكفاية. قل: لا يجوز للشخص أن يتطوع بالجهاد ولا يتطوع به إلا إذا كان فرض كفاية، لأنه سيكون في حق سنة. من أحد أبويه حر مسلم، حر يخرج العبد، مسلم يخرج الكافر، إلا بإذنه، أي بإذن الأب، ولم يقل بإذن أحد أبويه. لا بد أن يستأذن الأم فترضى، وكذلك لا بد أن يستأذن الأب ويرضى. ما يتعلق بالحرية، لأنهم يعطون دائما العبد كما تخالف أحكام الحر في الجملة، فلذلك لا يجب على العبد القتال. أما الإسلام يقولون: الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل وأباؤهم كفار ولم يستأذنوهم. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا بد من استئذان الأب حتى ولو كان كافرا، يمنعه ليس لعدائه الإسلام، إنما يمنعه من باب الشفقة ونحو ذلك، فهنا لا بد أن يأخذ رأيه فيه. وليظل والله أعلم أن قتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الغالب أنه كان آباؤهم حربيين، بخلاف إذا كان أبوه ليس مسلما لكنه ليس حربيا. ما الدليل على وجوب الاستئذان في الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا كان فرض كفاية؟ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه صحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له: أولداك أحيان؟ قال: نعم. قال: ففيهما تجاهد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد فيهما، فإن أذن له وإلا بقى معه. لماذا يستأذن الأبوين في الجهاد؟ إن غالبا يحصل فيه تفجع من الأبوين، يدخل الضرر عليهما، إما بفوت النفس أو بإصابة تجعل الولد مقعد أو نحو ذلك، ويتفجع الأبوان عليه كلما نظر إليه. في هذا الباب أذكر بعض الضوابط المتعلقة بطاعة الأبوين. ما هي الضوابط المتعلقة بطاعة الأبوين؟ الضابط الأول أن طاعة الأبوين واجبة سواء كان عدلين أو فاسقين، بل حتى لو كان كافرين فتجب طاعتهما والإحسان إليهما. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله عز وجل بمصاحبة الأبوين الكافرين في الدنيا معروف والإحسان إليهما، ومن الإحسان إليهما طاعتهما وعدم مخالفة أمرهما. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني الذي يتعلق بالأموال: الأصل إذا طلب الأبوان المال فيجب على الولد أن يعطيهما ما طلباه من المال. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولد، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والحديث بما جاء وإسناده صحيح. صح عنه صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشخص أن يطيع أبويه حتى ولو كان بالمال كله. لكن هذا فيه شروط ستمر إن شاء الله بنا. فيشترط ألا يتضرر الولد، وأيضا يشترط ألا يعطي الأبوين المال لأحد الأولاد. ويأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة. الضبط الثالث: إذا أمر الأبوان بمعصية فلا طاعة لهما، لما مر بنا في قول ربنا تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأبوين في المعصية. أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لأبوين في المعصية. المعصية إما أن تكون بفعل محرم أو بترك واجب. فلو طلب الأب من الإبن عدم الصلاة في المسجد فلا يطيع. لو طلب الأب ابنه أن يحلق لحيته فلا يطيع. لو طلب منه أن يسب الإزارة فلا يطيع. لو طلب الأب أو الأم من البنت أن تكشف وجهها فلا طاعة لهما، لأن الصحيح أن تغذية الوجه واجب. أو لو طلب الأبوان أو أحدهما أن يأتي الإبن لهما بمعصية، الأب مدخن مثلا وطالب من ولده أن يشتري له دخان يحرم عليه. لو كان الأب يحلق لحيته وطلب من ولده أن يشتري له أمواسا ليحلق لحيته فلا طاعة. وهكذا الضابط الرابع: إذا طلب الأبوان من الولد ترك أمر مستحب فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن ينتفع بهذا الترك فتكون الطاعة واجبة. إذا انتفع بالترك تكون الطاعة واجبة، لأن الواجب وهي طاعة الأبوين مقدمة على المستحب. مثلا لو أن الأم قالت لولدها: لا تصلي راتبة المغرب، إذا صليت المغرب إيت مباشرة لا تصلي الراتبة. فيسألها الولد: لماذا؟ قالت: لدي ارتباط لا أحب أن أتأخر. فتكون الطاعة هنا واجبة، لأنه تعارض واجب ومستحب، فيقدم طاعة الأم في مثل هذا المثال. لكن لو قالت الأم: إذا صليت المغرب لا تصلي السنة الراتبة، جئت إلي مباشرة، قال: لماذا؟ قالت: تكفي الفرق، قد صليت الفرق ويكفي، هذه سنة ليست واجبة. فلا طاعة لها، لأن إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس من باب المعروف. على هذا كل أمر مستحب يطلب الأبوان من الإبن تركه إذا كان ينتفعان بهذا الترك تجب الطاعة، وإذا كان لا ينتفعان لا تجب الطاعة. الضابط الخامس إذا أمراه بأمر مباح تركا أو فعلا، هذا لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن ينتفعا به ولا يتضرر الولد، يكون الأمر على سبيل الوجوب. مثلا لو أن الشخص يجلس مع أصدقائه ثم طلبه أن ينصرف من هذا المجلس لحاجتهما إليه بأمر من الأمور الدنيوية، فإذا كانت يجب عليه نترك المستحب فترك المباح من باب أولى. الحال الثانية أن ينتفع به لكنه يتضرر فلا تجب الطاعة. لماذا؟ لأن نفسه مقدمة على غيره. حديث جابر في مسلم ابدأ بنفسك فإن فضل فعلى أهلك الحديث، فالنفس مقدمة على الغير. مثلا لو أن الشخص يعمل فقال له أبواه اترك العمل واذهب بنا مثلا للمكان الفلاني، فهنا لا طاعة لهما لأنه إذا كان يتضرر فحاجته مقدمة على حاجتهما. الثالث أن لا ينتفع به ويحصل له هو ضرر، سواء كان الضرر يسيرا أو كبيرا، فأيضا لا طاعة لهما. لما مر إنما الطاعة في المعروف. ومن ذلك السفر، إذا طلب الأبوان وهم ليس بحاجة للولد ترك السفر، فإن كان السفر مخوف كسفر الجهاد في سبيل الله فتجب الطاعة، وإن كان لا فالطاعة هنا ليست واجبة ليحصل له ضرر كونه يترك ما يريد ما يهوى. كذلك السفر مثلا في طلب الرزق أو في طلب العلم بشرط أن لا يكون بحاجته. ومن ذلك أيضا لو طلب الأبوان من الابن أن يطلق زوجته أو من البنت أن تفارق زوجها، هذا لا طاعة لهما يعني ليس من المعروف بل هذا من المنكر. أو إذا طلب الأبوان أن يتزوج الابن امرأة أو أن البنت تزوج رجلا لا يريدانه لا تجب الطاعة. كذلك ما يتعلق بالأكل والشرب والملبوس، إذا طلب الولد أن يأكل أو يشرب إلى غير ذلك أمور هو لا يريدها لا تجب الطاعة. أو العكس لو منعاه من مأكول أو مشروب أو ملبوس ونحو ذلك ونضرر عليه فيه وليس بحاجته فأيضا لا طاعة لهم. إذا فيما يتعلق بالمباحات لا تجب طاعة الوالدين مطلقة، إنما تجب متى؟ إذا كان لهما في هذا الأمر انتفاع وليس هناك ضرر على الولد. إذن من الخطأ الذي يعتقده البعض منا أن نعتقد أن طاعة الأبوين واجبة مطلقة، طاعة الوالدين هي مقيدة بالمعروف كسائر طاعات الآدميين. وكما قلت لكم مرارا حينما نتكلم في باب العلم نحن نتكلم في باب التقرير، في باب الفضائل وغير ذلك هذه مسألة أخرى. في مسلم كما في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لكن الكلام في باب التقرير العلمي شيء وباب الوعظ والتوجيه والفضائل شيء آخر. وأرجع قول الشيخ أنت على مسلم اللي يظهر لي كما قلت قبل قليل أنه لا فرق بين المسلم وبين الكافر لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، ويحمل ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يستأذنون لأنهم في الغالب أن أباهم كانوا حربيين والله أعلم. قال وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 محل. وسن الرباط، الرباط المقصود به المرابطة، والمرابطة هي ملازمة الثغر، والثغر هو المكان الذي يخاف أن يأتي العدو منه، هذا هو الرباط في سبيل الله عز وجل. يقول الرباط مسنون، ليس هناك عدو لكنه يخشى من العدو، فيكون الشخص في باب الحراسة. حينما قال سن رباط ما الدليل؟ الدليل حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. أيضا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، والحديث مسلم، جرى عليه عمله الذي كان يعمله يعني يستمر وهو ميت هذه الأعمال، أجري عليه رزقه الله في الشهيد. أمن الفتان اللي يظهر الغيب أنها فتنة القبر. وأقله ساعة، قال أقل ساعة، يبقى أن الرباط هو حراسة، فالعمل وإن كان قليلا فيه فضيلة وعبادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتمامه 40 يوما، يقول تمام الرباط وأكمل الرباط أن يرابط في سبيل الله يحرس في الثغور 40 يوما. ما الدليل؟ روي تمام الرباط 40 وإسناده ضعيف، أيضا جاء موقوفا على أبي هريرة وابن عمر، وأيضا أسانيدها ضعيفة. فالذي وقفت عليه في تمام الرباط 40 يوما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يصح. قال وعلى الإمام، من مخدد الإمام إذا أطلقه الفقهاء يقصدون به الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين، هذا الأصل. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، يقول يمنع المخذل. المخذل هو الذي يفت من عضد الناس، كان يكون مثلا لو كان الجهاد وقت حر، الوقت حر وشديد عن الله عز وجل، يجعل من تحمس بالجهاد في سبيل الله ربما يفتر. أو إذا كان برد قال الجو بارد ونحو ذلك، يفت من عزيمة الناس، أو يقول سلاحنا قليل نحو ذلك. قال ومرجف، المرجف هو المخوف، يقول مثلا لا طاقة للمسلمين بهؤلاء الكفار، نحن قلة، عتادنا لا نستطيع أن نقاوم به الكفار، نحو ذلك من أشياء. فالمرجف الذي يبث الخوف في أوساط المسلمين يمنعه، لأن هذا من باب دفع الأذى، ويكون دفع الأذى متعين، وأيضا هو من باب دفع الضرر ودفعه واجب. قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه، قل على الجيش طاعته في المعروف. أصل الحديث علي الذي ذكرته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، في قصة الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سريوة وقد نارا وأمرهم أن يدخلوا النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، طاعة المخلوقين كلهم من غير استثناء تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع إلا في حدود المعروف. وعلى الجيش طاعته والصبر معه، الصبر في حال الشدة واللاوان لعموم النصوص، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الأمراء في المعروف هي من طاعة الله عز وجل، ومعصيتهم في المعروف أيضا هي معصية لله عز وجل. ثم شرع في الكلام على الغنائم والفي، قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. عندنا غنيمة وعندنا في، ما يؤخذ من الكفار على سبيل القوة والمغالبة بالقتال هذا يسمى غنيمة، أما ما يؤخذ من الكفار من غير قتال سواء كانوا هم فروا قبل أن نأتي إليهم أو دفعوا الجزية أو الخراج فهو داخل في باب الفي. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها، أي بمجرد أن نأخذها من الكفار تنتقل ملكيتها للمسلمين. قال عليه في دار حرب، الدور دار، دار حرب ودار إسلام، ودار الحرب لابد تكون دار كفر، ودار الإسلام هي التي فيها شعائر الإسلام ظاهرة، هذه دار الإسلام، ولا يلزم أن تطبق كل شعائر الإسلام، وإلا لو اشترط أن تطبق شعائر الإسلام كلها لحكم ديار المسلمين كلها أنها ليست دار إسلام. فلذلك من ضل من ضل وكفر من هذا الباب اشترطوا أن تكون الدار يحكم فيها بالإسلام كله. فلما لم يجدوا شيئا أوجبوا الهجرة وحكموا على المسلمين كلهم غير استثناء بأنهم كفار. إذا دار الإسلام هي التي تكون فيها شعائر الإسلام ظاهرة، هذه دار الإسلام. بلاد المسلمين كلها هي بلاد إسلام، وإن كانت فيها ما فيها من المعاصي، وإن كانت في الجل تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لكن هي تبقى دار إسلام لأن شعائر الإسلام فيها ظاهرة. فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله. إذا أخذوا الغنيمة يأتي تقسيمها، كيف تقسم؟ أولا إذا الشخص قتل كافرا فله سلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه أبي قتادة في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. والمقصود بالسلب ما مع الكافر من سلاح، من لباس، من مركوب، مال، فمن قتله يكون هذا السلب له فلا يدخل في جملة الغنيمة. وهذا من باب التشجيع على الجهاد والإقدام، ونأخذ من ذلك فائدة. حتى الأعمال الصالحة لا بأس أن يرغب الشخص فيها في باب الدنيا، فيجمع بين الأمرين. فلذلك مر بنا أن أهل العلم مجمعون على جواز أن يخرج الشخص ليجاهد في سبيل عز وجل وليحصل على الغنيمة، بحديث مسلم: ابقى عندنا حتى نبعث بعثا فنبعثك فيه، مع أنه أتى يريد المال فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الجهاد ولأجل المال. إذا كانت الغنيمة تحتاج إلى نقل وحفظ من غير المسلمين فأيضا تؤخذ أجرة النقل وأجرة الحفظ. فإذا أخرج السلب وأخرج ما يتعلق بالغنيمة من نقل وحفظ وغير ذلك، ما بقي هو الذي يوزع بين المجاهدين ويخمس. قال: فيجعل خمسها خمسة أسهم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغنيمة تقسم خمسة أخماس، خمس يقسم على من؟ على خمسة. قال: سهم لله ولرسوله. قال سهم لله ورسوله، إذن هذا سهم واحد، سهم الله ورسوله يصرف في مصارف المسلمين، يكون في باب الفي. قال: وسهم لذوي القربى، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم والمطلب، وهم الذين لا تحل لهم الزكاة. إذن ولذي القربى من هم؟ هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا تجوز لهم الزكاة، وتقدم أكلم عليهم في باب مصارف الزكاة. وسهم لليتامى الفقراء، قال وسهم لليتامى الفقراء. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ حد الاحتلام، إذا بلغ حد الاحتلام لا يسمى يتيما. روي حديث لا يتم بعد احتلام، وفي إسناده ضعف، لقول ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى أي باعتبار ما مضى، مثلا يكون سيارة وبيت على شخص ثم تمر السيارة تقول هذه سيارتي، هي ليست سيارتك الآن، لكن يقول هذه سيارتي باعتبار ما مضى. كما أنه أيضا باعتبار ما يأتي قد تقول: إني أراني أعصر خمرا، يعصر عنب ولا يعصر خمر، لكنه سماه خمرا باعتبار المآل. فقوله لليتامى اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فليس ميت. قال الفقراء يشترط أن يكون اليتيم فقير. ما يتعلق بالنفقة على اليتيم؟ النفقة على اليتيم تجب على أقاربه وعلى الوارث مثل ذلك. إذا لم يكن له أقارب وارثين أو رفضوا ولم يمكن الإلزام، يعطى من بيت المال المسلمين، وإن لم يعطى يتصدق عليه. لكن الشيخ قال وسهم لليتامى خصهم بالفقراء. إذا كان اليتيم غنيا على كلام الشيخ لا يعطى. ولو تأمن الآية فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين. لو كان اليتيم لا يعطى إلا لأجل فقره لأنه الله أعلم أنه لا يحتاج إلى التنصيص عليه لأنه يدخل في باب المساكين. فإذا كان الرواية الثانية عند الحنابلة أن اليتامى يعطون مطلقا حتى ولو كانوا أغنياء، كما أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعطون من السهم ولو كانوا أغنياء، وسهم للمساكين وهم الفقراء، وسهم لأبناء السبيل أي سهم للمسافرين، وسمي المسافر ابن سبيل لأنه ملازم للطريق، وشرط في من يسهم له إسلام لا بد أن يكونوا مسلمين على ما تقدم في الكلام على الزكاة. قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. الباقي كم باقي؟ بقي 4/5 من الباقي بعد توزيع السلب وأخذ ما يتعلق بالغنيمة من نفقة إن كانت تحتاج إلى نفقة. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. قال شهد الوقعة أيضا من شهد الوقعة إما أن يكون له سهم وإما أن يكون له رضخ، فأيضا نعطي هؤلاء الذين ليس لهم أسهم اللي هو رضخ، ثم الباقي أيضا نعطيه من قال للراجل سهم والفارس سهم. مثلا شارك صبي شارك عبد نعطيهم، ثم الباقي نقوم بتوزيعه على من؟ على البقية. قال للراجل سهم ليمشي على أرجله سهم. سبيل مثال الغنيمة عنها 300 سهم، قال للراجل نعطيه سهم مثلا 300، وللفارس على فرس عربي 3 أسهم. المقصود 3 يعني سهم له وسهمان لفرسه، هذا مقصود 3. وعلى غيره أي على غير العربي 2، يعني له سهمان، له سهم وللفرس سهم آخر. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة خيبر للفرس سهمان وللراجل سهم. نافع مولى ابن عمر قال أعطى الرجل وفرسه 3 أسهم وأعطى الراجل سهما واحدا. على هذا 3 أسهم للفارس له ولفرسه، أما إذا كان على إبل أو على حمر أو على رجليه فله سهم واحد، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه.